العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نجدد الترحاب بكم أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر في هذه الساعة، تحية من المخرج فلادن ومني نبيل الحيدري في بداية ساعة أخرى من بثنا، تتضمن بعد ملف العراق الإخباري شيوخ عشائر الأنبار والوسط والجنوب يتفقدون النازحين في المحاويل، ومقام للإمام زين العابدين يجتذب الزائرين بمختلف أطيافهم. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سأأخذكم إلى حلقة من برنامج حوارات، ضيفي فيها الدبلوماسي المخضرم والكاتب والسجين والمحكوم بالإعدام سابقا عطاء عبد الوهاب.
لأنه أحيانا تكتب السيرة لغرض الدفاع عن موقف، ويتخذ هذا الدفاع موقف المغالطة أحيانا أو موقف الاعتذار. فقليل من السير في التاريخ هي سير دقيقة وتصمد أمام حقائق ما تغطيها هذه السيرة.
أما الآن أعزائي المستمعين فنرافق ناظم ياسين وملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ناظم ياسين يحييكم إلى الملف الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. بايدن يجدد التزام واشنطن حماية وحدة العراق.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أعلن في كل من بغداد وواشنطن أن الإدارة الأمريكية تجدد التزامها بالعراق الموحد الفدرالي والديمقراطي وفقا لما نص عليه الدستور العراقي. وأفاد بيان للبيت الأبيض بأن نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن بيّن لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال مكالمة هاتفية السبت أنه وفقا لهذا الالتزام فإن جميع المساعدات العسكرية الأمريكية لمكافحة تنظيم داعش المتطرف ومحاربته تأتي بناء على طلب من حكومة العراق ويجب التنسيق عن طريقها. كما جدد بايدن التزام أمريكا بمساعدة العراقيين على استعادة أراضيهم التي سيطر عليها التنظيم، فيما أعرب العبادي عن تقديره للتنسيق والغارات الجوية الأمريكية على خلفية التحالف الدولي لدعم القوات العراقية والمتطوعين العراقيين العاملين تحت قيادة الحكومة العراقية. وأضاف البيان الرئاسي الأمريكي أن بايدن أعرب عن تعازيه نيابة عن الولايات المتحدة لضحايا الهجمات الإرهابية الوحشية الذين سقطوا على أيدي تنظيم داعش المتطرف، بما في ذلك التفجيرات الأخيرة بالسيارات المفخخة ضد المدنيين الأبرياء في بغداد. كان مكتب العبادي أصدر الأربعاء الماضي بيانا قال فيه إن الحكومة العراقية إذ ترحب بالمساعدات العسكرية الخارجية فهي تؤكد أن أي تسليح لن يتم إلا عن طريقها، داعية إلى عدم المضي باقتراحات نواب من الحزب الجمهوري طرحت خلال مناقشات لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس النواب في الكونغرس الأمريكي لمشروع الموازنة الدفاعية الأمريكية للعام المقبل. محادثات بايدن والعبادي جاءت بعد بضع ساعات من الزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر إلى بغداد، وبحث خلالها مع نظيره العراقي العلاقات الثنائية بين البلدين والحرب التي يخوضها العراق ضد عصابات داعش الإرهابية والدعم الدولي الذي يساند العراق في هذه الحرب. العبادي قال خلال اللقاء
العلاقات بين العراق وكندا علاقات قديمة في مختلف المجالات. كندا اليوم تقف مع التحالف الدولي مع العراق في مجابهة داعش، وهناك طائرات كندية وقوة على أرض قواتنا، وهذا أساسي ومهم في دعم العراق في الوقوف في وجه داعش.
وأضاف العبادي قائلا:
أن داعش في تراجع وداعش في ضعف، والحمد لله حررنا أكثر مناطق، كل مناطق ديالة، كل مناطق أكثر مناطق صلاح الدين، بغداد أصبحت أكثر أمنا من أي وقت مضى.
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. وفي مؤشر إضافي إلى الدعم الدولي للعراق، تلقى العبادي دعوة لحضور قمة الدول الصناعية 7 التي سوف تضيفها ألمانيا يومي 7 و8 من حزيران المقبل. وجاءت الدعوة في سياق مكالمة هاتفية أجرتها معه المستشارة الألمانية أنجلا ميركل يوم الجمعة، وناقش خلالها مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية. ونقل بيان إعلامي عنها القول إن الدعوة تمثل دعم الدول 7 الكبرى: ألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا للعراق في مواجهة الإرهاب. يشار إلى زيادة الهجمات الإرهابية التي شنت خلال الأسبوع الماضي مستهدفة مدنيين، وكان آخرها التفجير المزدوج بسيارتين مفخختين في حي الكرادة وسط بغداد مساء السبت، ما أدى إلى مقتل 15 شخصا على الأقل. وأفادت وكالات أنباء عالمية بأن تنظيم داعش أعلن الأحد مسؤوليته عن التفجير. ولمزيد من المتابعة والتحليل أجريت مقابلة مع أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور علي الجبوري، الذي علق لإذاعة العراق الحر أولا على التطورات الأمنية الأخيرة ومن بينها التفجير الذي وقع في وسط بغداد مساء السبت.
كان متوقع لكنه من غير متوقع هو شدة هذه أو شراسة هذه الهجمات. يعني تفجير الكرادة كان تفجير قوي جدا، وكان في ذروة تبضع المواطنين في المنطقة آهلة بالسكان وبالمدنيين وبالأسواق التجارية. بالتالي متبني جماعة داعش لهذا التفجير كان التفجيرات اللي تحدث في بغداد تكون دائما غالبا ما الحكومة تتهم جهات معينة. اليوم هناك تبني بشكل واضح من قبل داعش لهذه التفجيرات. بالتالي أنا أقول ربما هناك نحن أمام منعطف جديد في المواجهة، تفيد بعملية المواجهة بصفحتين، صفحة على يعني جبهة المواجهة بين الجماعة الإرهابية والقوات الأمنية العراقية، والجبهة الأخرى هي في الداخل. يعني وكأنه هناك يعني إشغال للحكومة والقوات الأمنية من خلال عملية المناورة من هاتين الجبهتين.
وفي رده على سؤال يتعلق بأهمية تجديد الولايات المتحدة التزامها حماية وحدة العراق، قال الجبوري:
حقيقة الإدارة الأمريكية سبق وأن بالابتداء عن هذا المقترح ومشروع القرار اللي كان مسمع أن يقدم للكونغرس حول هذا الموضوع، قالت بأن هذا الموضوع لا يمثل السياسة الأمريكية، وأن الولايات المتحدة يعني باقية على التزامها مع الحكومة العراقية وفي إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين.
وأضاف الأكاديمي والمحلل السياسي العراقي:
نعتقد ربما الولايات المتحدة الأمريكية قد تعلن التزامها بالاتفاق الاستراتيجي وبنوده، وأحيانا قد تعلن أنها التزامها بما يسمى بالعراق الموحد الفيدرالي، لكنه عمليا خطوات الولايات المتحدة الأمريكية المنظورة والمستقبل تثير إلى عكس ذلك. يعني احنا خبرنا السياسة الأمريكية أنه لا تتحدث بشكل عام بشكل يعني واضح. لا تذكر معي قانون تحرير العراق في منتصف القرن الماضي، نفذ بحلقة الأخيرة في 2003. فبالتالي هذا المشروع أو ربما المقترحات هي ربما ستكون عنوان للمستقبل. ومن يضمن للعراقيين أنه عندما يصل الجمهوريين إلى سدة الحكم إلى الإدارة الأمريكية لا يطبقون هذه المفردات أو معطيات أو مخرجات هذه المقترحات؟
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بالدعم الدولي الواسع للعراق، قال الجبوري:
بالتأكيد هو تواصل الدعم الدولي للعراق وحكومة العراق في مسألة مواجهة الجماعات الإرهابية وموجة الإرهاب اللي تضرب المنطقة هو متواصل. وأعتقد دعوة المستشارة الألمانية السيدة ميركل لرئيس الوزراء لحضور الاجتماع يعني قمة الدول 7 أعتقد هو له أهمية ووزن كبير لما تمثله هذه القمة من وزن سياسي ودبلوماسي مهم. ثم زيارة أيضا السيد رئيس وزراء الكندي، أعتقد هذه مهمة، وبالتالي الأهم من ذلك هو كيفية توظيفها عراقيا.
وأضاف الأكاديمي والمحلل السياسي العراقي قائلا:
التأييد غير مسبوق اللي حظيت به حكومة العبادي، لكنه يفترض أن تكون إلى مخرجات أو نتائج على الأرض. لحد الآن حقيقة هذا الدعم الدولي يعني لا يخرج من يعني من حلقة الإعلام وما إلى ذلك، ربما لأنه العراقيين حقيقة ينتظرون أن يكون هنالك نتائج على الأرض مثل بمساعدة العراقيين بشكل أو بآخر بشكل كبير في عملية تجهيز الأسلحة.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور علي الجبوري متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف. فاصل قصير ونواصل الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى الملف الإخباري ومحور الشؤون البرلمانية عبر المتابعة التالية التي وافتنا بها مراسلتنا في بغداد تمارا مجيد عن اقتراح لجنة نيابية تشكيل هيئة مستقلة للإشراف على تسجيل وعمل الأحزاب السياسية.
كشفت اللجنة القانونية النيابية عن مقترح قدمه أعضاء في مجلس النواب لتشكيل هيئة مستقلة تشرف على تسجيل وعمل الأحزاب السياسية. وأوضحت عضو اللجنة حمدية الحسيني في حديثها لإذاعة العراق الحر إن تقديم مقترحا في مجلس النواب لتشكيل هيئة مستقلة مشرفة على الأحزاب جاء للحيلولة دون إمرار قانون الأحزاب الذي تنص إحدى فقراته إن وزارة العدل هي الجهة المشرفة على هذه المكونات السياسية.
بالنسبة لتشكيل الهيئة، وذلك لأنه القانون المشروع القانون اللي إجا من مجلس الوزراء أنه نص على أنه وزارة العدل والمحكمة الإدارية هي اللي تقوم بتسجيل الأحزاب. طبعا صار اعتراض قوي من قبل منظمات المجتمع الأحزاب الكتر على هذا الموضوع، في اعتبار أنه المحكمة يعني التابعة لأحد الوزارات، وبالتالي معناها راح يكون تدفع للسلطة التنفيذية، وهم يرضون يعني اللي يشرف على أحزاب اللي يعطيها الإجازة هي مستقلة. الأمر المستجد الجديد أنه ورد قانون، مشروع قانون من هيئة الرئاسة من رئيس الجمهورية. هذا المشروع يعني أعطى صلاحية لتنطي إجازة اللي تشرف على أحزاب هي مفوضية الانتخابات. هذا المشروع وصل مؤخرا، مشروع قانون الأحزاب من رئيس الجمهورية، والآن يعني يتم يعني راح يتم عرضه أيضا على مجلس النواب.
فيما يرى النائب عن كتلة الفضيلة عبد الحسين الموسوي ضرورة تشكيل هيئة مستقلة تشرف على عمل الأحزاب السياسية ووضع الضوابط والقوانين التي تهدف إلى معرفة الجهات التي تدعم وتمول تلك الأحزاب.
الشيء يردنا أن تكون هذه هيئة مستقلة حال هيئة على حال مفوضية الانتخابات كهيئة مستقلة تشرف على تسجيل الأحزاب وفق ضوابط معينة، وكذلك تشرف على متابعة هذه الضوابط من قبيل معرفة مصادر تمويل هذه الأحزاب، بعض الأحزاب السياسية موازناتها في الانتخابات تعادل موازنات دول أفريقية مثل ما تحدث، فمعرفة مصادر تمويل هذه الأحزاب هي نقطة مهمة، كذلك وإيجاد الآليات التي تجعل من هذه الأحزاب السياسية غير مرتبطة بأي شكل من الأشكال مع الإرادات الخارجية سواء كانت في الوسط الإقليمي أو في المجتمع الدولي عموما.
النائب عن التحالف الكردستاني مسعود حيدر رستم من جانبه أبدى اعتراضا على فكرة تشكيل هيئة مستقلة تعنى بشؤون الأحزاب السياسية، داعيا إلى تقليص عدد الهيئات الموجودة حاليا لتقليل الضغط المالي عن كاهل الحكومة.
أنا لست مع تشكيل الهيئة لأن هذا يكلف الدولة مبالغ طائلة ويدخل ضمن المحاصصات الموجودة داخل العراق، وإحنا بالأصل نريد نقلل من الهيئات والمؤسسات التي نراها يعني غير ضرورية.
غير أن المحلل السياسي محمد نعنع من جانبه وصف مقترح أعضاء مجلس النواب بتشكيل هيئة مستقلة تشرف على عمل الأحزاب السياسية بالقفز على القانون وعدم إعطائه المساحة الكافية للإشراف على عمل الأحزاب وتشكيلها حسب وصفه.
وزارة العدل في الحكومات المتداولة بعد 2003 هي وزارة حزبية، ولاحظنا ممارسات حزبية كثيرة في عملها، حتى في الوضع العام، حتى في الوضع الاجتماعي العام تتدخل في شؤون الناس وغيرها، فما بالك في قضية سياسية مثل تشكيل الأحزاب والرقابة عليها. المفوضية مفوضية محافظة، كل حزب له ممثل فيه. أما بالنسبة لدعوة أن يكون هناك لجنة من مجلس النواب من غيره، هذا أيضا قفز على القانون، يريدون أن يوقفوا تأثير القانون في الحياة السياسية والاجتماعية، ولا يعطوه أي أهمية لأن يكون مراقبا حقيقيا على أداء الأحزاب أو على تشكيل الأحزاب بالأساس.
يذكر أن قانون الأحزاب يهدف إلى ضمان حرية المواطنين في تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها أو الانسحاب منها، وشدد القانون على أن لا يتخذ الحزب شكل التنظيمات العسكرية، بالإضافة إلى إمكانية التحالف بين حزبين سياسيين وتشكيل تحالف سياسي. تمارا مجيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي الملف الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhur.org.
مستمعي الأعزاء، في زاوية الرسائل توقفت عند رسالة من المستمع يوسف رجب، يقول: المثل الشعبي يقول إذا سقط الثور كثرت سكاكينه، لولا الانقسام الحاصل بين قادتنا لما تجرأ أحد على التدخل السافر بشؤون بلدنا، فالعراق منذ القدم باقة ورد ملونة، فما معنى التقسيم هذه الأيام؟ يوسف رجب. شكرا لك يا صديقنا يوسف من البصرة. ورسالة من المستمع علي يقول: كنت أتمنى من عبوسي في برنامج حوارات أن يتكلم أكثر عن فضل حج راضي عليه، أتمنى أن أسمع المزيد في حلقات مقبلة. علي جوير من ديالة، شكرا لك يا صديقنا. ورسالة من سين عين يقول: أنا مظلوم، تعرضت للتعذيب على يد عناصر تدعي أنها لمنظمة إسلامية جهادية، لكن بعضهم سراق وإرهابيون وقتل تحت شعار الإسلام. من هذه الرسالة وهذه الشكوى المريرة إلى هذه الرسالة الصوتية فلنستمع.
السلام عليكم، أنا منتسب من محافظة ديالى قضاء معقوبة، دومي فوج طاري ديالى الرابع، نزول ما عد لأي إجازة، والفوج مالتنا بفساد إداري مو طبيعي، والنزول صاير بكرك يعني فساد إداري، يعني اليوم 50,000، يومين 100,000، تريد 3 أيام 150، تريد 5 أيام 250,000، تريد 10 أيام 500,000، تريد شهر 1,000,000 دينار، نزول ماكو ملغي، وإحنا فوجنا بالقاطون قريب على القيادة، أريد بس توصل صوتنا للقيادة للوزارة، وأنا ممنون من عندكم ورحمة الله وديكم، مع السلامة.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ونبقى أعزائي المستمعين مع بث إذاعة العراق الحر، وقبل أن نتابع الفقرة التالية دعونا نتوقف وهذا الفاصل الغنائي.
لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت، ثبت تطبيقنا إراك حر IRAQHURR عليه إذاعة العراق الحر، ستكون معك على الدوام بالصوت والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إراك حر IRAQHURR.
أعزائي المستمعين، برغم ما عرف شعبيا بأن الصيف ستر للفقير لتوفر المحاصيل الزراعية الموسمية وتدني أسعارها، إلا أن الأسواق تشهد هذه الأيام ارتفاعا بالأسعار، رده البعض إلى تفعيل قانون التعرفة الجمركية على المحاصيل المستوردة وبالتالي ارتفاع أسعارها ومثيلاتها في السوق المحلية، كما هو ملاحظ في محافظة واسط. في أسواق الكوت التقط مراسلنا سيف عبد الرحمن القصة، فلنستمع.
شهدت أسواق مدينة الكوت وغيرها من أسواق محافظة واسط ارتفاعا ملحوظا في أسعار الفواكه والخضر خلال الأيام الفائتة بعد البدء بتطبيق التعريفة الجمركية في المنافذ الحدودية، حيث تضاعفت أسعار الخضر بناهيك عن ارتفاع أسعار المواد والسلع الأخرى في ظل سياسة التقشف وقلة السيولة النقدية وانعكاساتها السلبية على المواطنين، ما ولد استياء كبيرا.
العوائل العراقية هسه حاليا أقل العدد منا 6 إلى 7 إلى 10 نفرات، والصيف يقولون غطاء الفقير. طيب احنا نشتكي لمن ولو المشتكى لله؟ تجي الأسعار الأخرى تلقاها صاعدة في الدور والسوق احترق من هسه. طيب لمن نحكي ولمن نقول؟ الحكومة ملتهية بس بشغلات الأمن، واللي حد الآن هم لم يحققوا ذاك الأمن اللي لدى المواطن. التفتوا للسوق رفع عيدها عن المواطن، والمواطن باقي يتخبط وجدره خاوي وبيته خاوي وعائلته جوعانة.
ارتفاع الاسعار مو بس بالخضار، يعني هسه احنا ناس نشتغل عندنا محلات عطاريات، كمثال معجون طماطه القوطيه الصغيره من 400 غرام كانت نبيعها 750 بالمفرد، الان هسه 750 بالجمله، بالاضافه الى مواد اخرى مثلا الزيت، بطل الزيت كان ب 2.5 الان ب 3 وهكذا. يعني هاي كانت شغله بسيطه على ارتفاع الاسعار. واكثر مره انا يمكن حوالي 5 مرات اروح الاسواق الجمله اريد اسوق، اما انه الماده ما القاها موجوده او القاها سعرها مرتفع اكثر من سعر المفرد اللي انا ابيع بيه.
ويعتبر منفذ بدر الحدود 80 كيلومترا شرق مدينة الكوت من أكبر المنافذ التجارية، حيث يشهد حركة تجارية نشطة على مدار اليوم. ويقول جبار البيضاني أحد العاملين في منفذ بدر بأن هنالك ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الداخلة إلى العراق عبر منفذ بدر الحدود من جراء ارتفاع الضرائب وأجور النقل، ما يؤثر على قلة المعروض وزيادة الأسعار في الأسواق.
هناك ارتفاع بأسعار الفواكه والخضر بشكل غير متوقع نسبة 100%. مثلا الطماطة ب 400 صارت 900، مسوق ده يبيع المن يبيع للبقال، البقال من يريد يبيع للمستهلك يبيع له ب 1400 أقل شيء، نسبة 125% عن ارتفاع السوق، بالرغم أنه موسم فواكه وخضر بشكل عام، يعني العراقية والإيرانية والمستوردة والمصرية والسورية والأردنية كلها موجودة بسوق، وارتفاع صارت نسبة المستورد فرضوا على المستورد 30 ورقة للشاحنة بينما كانت هي 10 أوراق، صارت 30 ورقة بس الجمرك، هاي رسوم جمركية يسموها، انعكست على المواطن كلها. بالنسبة لنا كمسوقين خسارة من الأجور، ارتفاع الأجور، ارتفاع الجمارك، إذا استمرت على الحالة يوم عن يوم يزيد.
وفي بيان أصدره مجلس محافظة واسط واطلعت إذاعة العراق الحر على تفاصيله، رفضه العمل بالتعريفة الجمركية في منافذ المحافظة الحدودية ما لم يطبق في عموم منافذ العراق بحسب البيان، مؤكدا بأن العمل بتلك التعريفة يسهم في زيادة معاناة المواطنين.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
وفي وجه آخر، أعزائي المستمعين، للأعباء المالية التي تتعرض إليها مؤسسات الدولة نتيجة استنفاد المواجهات العسكرية مع داعش جزءا كبيرا من الميزانية، لوحظ انخفاض التخصيصات للنشاطات المدرسية الرياضية والفنية، ما أثر على مجمل تلك الفعاليات في المحافظات ومنها كربلاء. المزيد في تقرير مصطفى عبد الواحد.
خفضت تربية كربلاء من نشاطاتها الثقافية والفنية بشكل كبير بسبب الضائقة المالية التي تعاني منها البلاد. وقال غسان الربيعي مدير النشاط المدرسي إن بعض النشاطات العادية صار ينفق عليها من تبرعات تجمع من الهيئة التدريسية،
يعني بحيث احنا لن نستطيع أن نصرف مبالغ لشراء هدايا للموهوبين والمبدعين، لن نتمكن من إنتاج الأعمال الخاصة بالفنون المسرحية وال السينما والأناشيد المدرسية والابتهالات الدينية. تم ظلم النشاط المدرسي وتحويله من قسم إلى شعبة وهو يضم 5 شعب، كل شعبة الأجدى بها أن تكون قسما والأجدى أن تكون مديرية عامة للنشاط المدرسي وليس قسما تابع إلى مديرية. في رأيهم وحسب الأسباب الموجودة أنه تقليص النفقات واستعالة أموال إلى الخزينة.
الضائقة المالية ألقت بظلالها أيضا على النشاط الرياضي في كربلاء. مستشار المحافظة لشؤون الرياضة والشباب حكمة عبد حسون كشف عن تعرض هذا القطاع إلى صعوبات جمة بسبب الأزمة المالية.
احنا لحد الان نعمل بالممكن حاليا. المحافظة ان شاء الله راح يصرف فد مبلغ بسيط، ولو انه بسيط هو 4 ملايين دينار لا يكفي، بس هناك تبرعات من الفرق الرياضية يعني نرتب حالنا حتى نواصل المسيرة الرياضية ونخدم شبابنا والفرق الشعبية.
أزمة البلاد المالية يتوقع لها أن تنال من قطاعات حيوية أخرى في كربلاء، فبعد أن كانت الحكومة المحلية تدعم أسعار المحروقات المخصصة لمولدات الكهرباء الأهلية لتعمل أطول فترة ممكنة بالتناوب مع الكهرباء الوطنية، أعلنت حكومة كربلاء أنها عاجزة عن تقديم الدعم لأصحاب المولدات الأهلية هذا الصيف. أستاذ الاقتصاد الدكتور حسين دخيل قال إن أزمة العراق المالية ستكون طويلة طالما ظل اقتصاد البلاد ريعيا.
نعتقد أنه العراق سيعتمد على النفط خلال هذه الفترة القادمة، والسبب هو أسباب النفقات المتصاعدة للحرب ضد الإرهاب والوضع الأمني والوضع البيروقراطي لإدارة الدولة العراقية، اللي الآن ما نقدر أن نضع أسس صحيحة لسياسة اقتصادية سليمة.
وفضلا عن تضرر قطاعات مهمة في كربلاء بالأزمة المالية، ما زال مئات الموظفين من أصحاب العقود المؤقتة بلا مخصصات منذ أكثر من 4 أشهر. لإذاعة العراق الحر، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
إذاعة العراق الحر، حصاد اليوم، يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء. أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. خلال الفترة المتبقية من هذه الساعة سنتابع تقريرين. شيوخ عشائر الأنبار والوسط والجنوب يزورون النازحين في المحاويل، ومقام للإمام زين العابدين في داقوق يجتذب الزائرين بمختلف أطيافهم. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سأكون معكم وحلقة من برنامج حوارات، ضيفي فيها الدبلوماسي المخضرم والسجين والمحكوم بالإعدام سابقا عطاء عبد الوهاب. أهلا بكم ثانية أصدقائي المستمعين. تسعى الحكومة إلى توحيد الصف الوطني بتقارب عشائر المناطق الغربية مع عشائر الوسط والجنوب، وردا على إعلام تنظيم داعش بأن تفجيرات بغداد الأخيرة هي انتقام لأهل الأنبار. تحت هذا العنوان والغاية زار شيوخ من مختلف العشائر العراقية نازحي محافظة الأنبار في قضاء المحاويل بمحافظة بابل. التفاصيل والدوافع والغاية في تقرير حيدر الشلبي.
باشرت غرفة عمليات الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإطلاق مشروع توحيد الصف الوطني من خلال توحيد صفوف عشائر المناطق الغربية مع عشائر الوسط والجنوب، ترد على تصريحات تنظيم داعش بأن تفجيرات بغداد الأخيرة هي انتقاما لأهل الأنبار. وجاء هذا المشروع والمبادرة التي تمثلت بزيارة وفد من العشائر الغربية والوسط والجنوب إلى نازحي الأنبار في قضاء المحاويل شمال بابل لإيقاف الفتنة التي يريد تنظيم داعش تصعيدها في العراق، بحسب قول ممثل غرفة عمليات الأمانة العامة لمجلس الوزراء زيد الأسدي لإذاعة العراق الحرة.
لطمأنة أهالينا النازحين من أهالي الأنبار وتوفيت الفرصة على داعش بعد تصريحاته الأخيرة التي استأثر بحجة أنه التفجيرات الأخيرة هي ثأرة لنازحي داعش، عجبا من هذا التنظيم. ونحن الآن نفوت إن شاء الله هذه الفتنة. هذه الزيارة ستكون نقل حي مباشر من أهالي أبنائنا من شيوخ العشائر في المنطقة الغربية للاطلاع على أهلهم النازحين وعلى سير الإجراءات وإجراءات محافظة بابل.
فيما عد الشيخ فاضل القريشي مدير العلاقات السياسية في حركة الجهاد والبناء أحد فصائل الحشد الشعبي هذا المشروع رسالة إلى داعش ومن يؤيدها، مفادها إن العراق واحد ولا يمكن لداعش أن يشق صف الوحدة العراقية.
هي رسالة إلى داعش ورسالة إلى من لف مع داعش لفهم، نصل لهم رسالة بأننا شعب عراقي، شعب موحد بإذن الله تعالى بجميع أطيافه. الشعب العراقي شعب واحد، لا يستطيع أحد أن يحاول شق صفه. نرسل رسالة طمأنينة إلى الأخوة المهجرين في داخل العراق من محافظتنا، هم أخواننا أنفسنا، ونقول لهم بأننا نحن كحكومة وقادة سياسيين وقادة ورجال دين كلنا متعاونون معهم بإذن الله تعالى من أجل صف الوحدة الوطنية، من أجل الدفاع عن العراق، عن تربة العراق، ونبعث رسالة إلى الشباب الذين يحاولون أو يستطيعون من حمل السلاح إلى الانخراط، ومع القوات الأمنية مع الحشد الشعبي لتحرير مناطقهم، فأهل مكة أعلم بشعابها.
من جانبه بيّن الشيخ فواز الجربة أمير قبائل شمر في محافظة نينوى إن الزيارة تضمنت دعوة للحكومة العراقية بتقديم المساعدات للنازحين.
هذه المبادرة برعاية الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهم أيضا حاضرين في هذه اللجنة وموجودين للإطلاع على أحوال الناجحين وتقديم المساعدات الممكنة لهم، وحث الجهات المسؤولة والمعنية أن تبذل جهدا أكبر لكي تستطيع أن تقدم خدمات لهؤلاء الناس الذين يحتاجون إلى المساعدة الآن. وكذلك زيارة إخواننا في الحشد الشعبي، نبارك لهم هذا الجهد الجبار وهذه التضحيات التي إن دلت على شيء فتدل على وحدة هذا الشعب، وأن لا فرق لا بين محافظة غربية أو محافظة جنوبية.
حيدر الشلبي، إذاعة العراق الحر، بابل.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، يقع مقام الإمام زين العابدين على تل أثري عند انتهاء طريق كركوك داقوق، يتم الصعود إليه من باحة سوق تضم مجموعة دكاكين بسلالم عريضة تتوسطه بناية المزار تعتليها ثلاث قبب خضراء اللون صغيرة. اجتذب هذا المقام العديد من الزائرين بمختلف طوائفهم وقومياتهم ومدنهم، ممن يجدون فيه واحة للأمان والدعاء إلى الله لحل المشاكل ومشافات المرضى. المزيد التقطه زميلنا نهاد البياتي في زيارته للمقام.
مقام الإمام زين العابدين بن علي بالقرب من قضاء داقوق في كركوك مكان يزول فيه الانتماءات القومية والمذهبية والعرقية، حيث يتحول هذا المقام إلى مزار لأبناء المحافظة على مختلف انتماءاتهم، سيما في الأيام العشر الأولى من شهر رجب والتي تسمى بأيام النور.
يوم 10 من رجب زيارة النور على الإمام زين العابدين، الأطراف يجون الدوز والداقوق وكركوك كلهم يجون هنا، والحمد لله والشكر هسه الأوضاع زينة هنا، اتحررت المناطق كل تسارت زين إن شاء الله.
إن كان كراد أو عرب أو تركمان أو سنة أو شيعة، هذا هنا هو الوحيد الإمام الموجود داخل محافظة كركوك يوحد بين كل أطياف محافظة كركوك.
هنا هاي زيارة عامة، جميع القوميات يجون هنا من الأكراد من العرب من التركمان حتى من مناطق بعيدة، يوم على يوم يعني زيارة كلش زينة وزيارة محترمة، حتى أكو جماعة بايتين بقى هنا.
أمنيات وحوائج يأتي بها المواطنون إلى مقام زين العابدين لتحقيقها، فيما هناك عوائل خرجت من منازلها لتقضي يومها في أطراف المقام وهي لا تنسى أن تصطحب معها قدرة الدولمة الكركوكية التي أصبحت البصمة التعريفية لأهالي المحافظة.
والله هي كل الطوائف تجي أهل كركوك، يعني ما شاء الله هو عراق مصغر كركوك، كافة الأقليات والقوميات، بس كل إحنا مؤمنين يعني بالحسين بأولاد الحسين بأصحاب الحسين.
أنا عندي بنية عيونها اثنينات كان بيهن مي، وحدة صارت ما بيها مي وحدة بقت قليل شوية منه.
كتكم شولة خوادي أنا وتيانا قريب ريبو إمام فرق.
بعد أن حلمت ابنتي بالإمام زين العابدين والذي دعاها إلى هذه الزيارة من أجل شفاء ابنها، نحن لبينا النداء لأن الإمام زين العابدين هو إمامنا جميعا وليس إمام التركمان والعربي فقط.
ممثل المرجع اليعقوبي في كركوك الشيخ عمرو الجبوري أشار إلى أهمية المقام في هذه المرحلة التي يمر بها العراق، والذي بأمس الحاجة إلى التقريب والتوحيد التي عجزت عنه المؤسسات السياسية.
هذه الزيارة في هذا الوقت لها دلالة خاصة ومعنى خاص، باعتبار أن الآن العراق يعيش ظرف استثنائي واستثنائي كبير جدا، وهناك الكثير من القوى تريد أن تفرق شمل الجمع العراقي والأمة العراقية العظيمة، لكن نجد أن مقام زين العابدين عليه السلام وفي قضاء داقوق قد ترفع عن هذه المسميات، فنجد أنها هنا في هذه الزيارة يجتمع كل العراقيون، الشيعة والسنة والعرب والكرد والتركمان والكاكائية، الكل يأتون إلى هنا ويتوحدون لطلب حوائجهم. فأعتقد أن هذه رسالة عظيمة للعالم أجمع، أن العراقيون هم موحدون، وأن الفرصة مؤاتية لم شمل العراقيين جميعا تحت راية أهل البيت سلام الله عليهم.
المشرف على مقام الإمام زين العابدين بن علي حيدر الموسوي طالب الجهات المسؤولة تعمير وصيانة المكان وتوسيعه، حيث أن البناء بات قديما وآيلا للسقوط في العديد من أجزائه.
يعني مقام أنت شفت صورته كل ضيق ومفطورة من القبب، يعني يمكن أيام يوقع يبقى الناس هو جواه، يعني احنا راح نبتلي، والحكومة كل تحركات من الحكومة ماكو ولا من أي جهة.
نهاد البياتي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية باسم الصحفي محمد بديوي لأفضل تقرير إذاعي. سيكون موضوع دورتها الأولى انتهاكات حرية الصحافة في العراق، وسيكرم أصحاب التقارير الثلاثة الفائزة بجوائز نقدية وشهادات تقديرية، علما أن باب المشاركة في المسابقة مفتوح أمام الصحفيين العراقيين المحترفين والشباب. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة والاشتراك بها، يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت iraqhor.org أو صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك راديو فري إيراك أو إذاعة العراق الحر. أصدقائي المستمعين، أدعوكم لحوار مع دبلوماسي عراقي مخضرم زادت سنوات خدمته الوظيفية عن 60 عاما، عمل دبلوماسيا وسكرتيرا للملك فيصل الثاني والوصي عبد الإله، وقبل سنوات شغل منصب سفير العراق في الأردن. عطى عبد الوهاب في حوارات بعد هذه الأغنية.
حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم 2 وحتى 5. استمع واستزد بالمعلومات.
مستمعي الأعزاء، أدعوكم لحواري مع السفير المخضرم والكاتب عطاء عبد الوهاب في لقاء أجريته معه قبل 4 سنوات، فوقتا طيبا ونافعا أتمناه لكم.
هنا إذاعة العراق الحر.
موسيقى
حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن بعض
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
ما الذي يدفعنا لكتابة المذكرات؟ أهو الحرص على توثيق شهاداتنا على الأحداث وإعطاء التاريخ صك المصداقية؟ أم إنه شكل من أشكال مواجهة الموت والتشبث بالخلود الذي شغل الإنسان منذ وجوده على هذه الأرض؟ لكن ذكريات جاورت التعذيب والإعدام والسجن الطويل ولامست تاريخ العراق المعاصر في حقبه المختلفة تأخذ معنى آخر، خصوصا لشخصية دبلوماسية حقوقية ثقافية مخضرمة في الدولة العراقية لأكثر من 60 عاما مثل ضيفي عطاء عبد الوهاب. حوار أجريته قبل 4 سنوات ما زال يحتفظ بحكمته.
ضيف حواراتي هذا اليوم عطاء عبد الوهاب قسم كتابه سلالة الطين على شكل مراحل لكل منها ظروفها الخاصة، ولكنها تلتقي جميعا في إصراره على تكثيف التجربة ورصد الموقف استنادا إلى ذاكرة أخاذة زخرت بروح الشاعر وصرامة القاضي. تخرج ضيفنا من كلية الحقوق العراقية في 40ات القرن 20، عمل قاضيا ثم انتقل إلى السلك الدبلوماسي، فعمل في المكتب الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، وفي ربيع عام 1957 نقل إلى الديوان الملكي في بغداد للعمل سكرتيرا خاصا للملك فيصل الثاني والأمير عبد الإله، وقد ظل هناك حتى يوم 14 تموز 1958، حيث تغير نظام الحكم فجرى فصله من الخدمة الخارجية. حينها تحول إلى العمل في قطاع التأمين، وفي أواخر عام 69 ذهب إلى الكويت لتأسيس شركة تأمين خليجية، فاختطفته المخابرات العراقية وأتت به إلى قصر النهاية، حيث خضع لتعذيب مادي ونفسي شهورا طويلة، حكم عليه بعدها بالإعدام، ثم أبدل حكمه بالسجن المؤبد قضى منها 13 سنة، حيث أطلق سراحه عام 1982، ومنذ ذلك الوقت وهو يعمل في الترجمة والتأليف. حوار هذا اليوم سيكون مع أحد الشخصيات العراقية النادرة التي بدأت عملها الوظيفي في الدولة العراقية عام 1952، وإلى ما أهدى مذكراته إلى شقيقه زكي، والذي أعدم في 70ات بتهمة لم تستند إلى وقائع كما يوضح في الكتاب، فإنه يقدم لنا صورة قلمية لتجربة قاسية في مواجهة التعذيب والحكم بالإعدام، وكذلك صورا وفية لشخصيات لم يتسنى للكثيرين الكتابة عنهم عن قرب، كما كان ذلك للأمير عبد الإله والملك فيصل الثاني. أهلا بكم. أستاذ عطاء عبد الوهاب، هل تؤيد أن كتابة السيرة هو نوع من الدفاع عن الحياة، هو نوع من تأسيس الخلود، هو نوع من مواجهة الموت؟
في موضوع كتابة السيرة هناك كثير من التحفظات عليها، لأنه أحيانا تكتب السيرة لغرض الدفاع عن موقف، ويتخذ هذا الدفاع موقف المغالطة أحيانا أو موقف الاعتذار. فقليل من السير في التاريخ هي سير دقيقة وتصمد أمام حقائق ما تغطيها هذه السيرة.
سلالة الطين، السيرة الشخصية ذاتية للأستاذ عطاء عبد الوهاب، نشرتها قبل 2 سنوات، وهي بشكل من الأشكال هو استعراض لحياة هذا الرجل، وبدت أنها مدفوعة لتثبيت موقف تاريخي وسياسي وإنساني. ربما عندما كتبت هذا النص، هل استحضرت حياتك كاملة لتعرضها للقارئ العراقي، أم كنت تريد أن توثق لذاتك ما أردت أن يستذكر عنك وعن مسيرتك؟
والله هذا كتاب سلالة الطين ومكتوب على الغلاف عنوان فرعي آخر مكتوب سيرة مأساة، هي مو سيرة حياة، لكن طبعا هي كذلك سيرة حياة. هو ينقسم إلى أقسام متعددة. هذا الكتاب اكتسب تكوينه بشكل عفوي، ولذلك هو كتب على مدى سنوات طويلة. يعني القسم الأول اللي يبدأ من الطفولة إلى الشباب، هذا كتب لما كنت أنا في زنزانة الإعدام لسبب معين، يعني إعطاء أولادي اللي كانوا صبيان فكرة عن من هو أبوهم إلى آخره، ووضع على غرف. وبعدين وراء 13 سنة من السجن، لما طلعت يعني من السجن، كان أصدقائي يلحون علي بضرورة أن أنا أكتب ما جرى لي، يعني أدون موضوع هذه المحنة اللي مرت بي وبعائلتي. أنا كنت أعتذر بسبب الخوف من البطش، خلينا نقول، وما كتبت بعض أجزاء هذا الكتاب اللي هو سلالة الطين إلا في سنة 89، يعني بعد سنوات من إطلاق سراحي، وكنت أنا إذن في بغداد، وحاولت أسوي حل وسط بحيث أكتب ما يتعلق بعملي في الديوان الملكي العراقي بالعهد الملكي، وما يتعلق بعملي في قطاع التأمين وإعادة التأمين، بحيث أنه حتى إذا واحد يخاف لا في ديوان يفتش بيته وتأثر على هذه الأوراق ما يكون بها مسؤولية. وانتظرت إلى أن غادرت العراق في سنة 93، ثم رحت إلى بيروت للعمل في مركز للدراسات هناك. الآن الأوان لأن أكتب الشيء اللي كنت أخشى من كتابته وأنا في العراق. هذا القسم الأخير اللي يغطي المأساة. وهناك اكتشفت أني أنا أثناء كتابتي لهذا القسم ما كنت خايف فقط من البطش، إنما كنت خايف من الذكرى، الخوف من الذكرى، واعتبرت هاي من اكتشافاتي. هناك خوف من الذكرى. لهذا الذي يقرأ هذا القسم الأخير والمهم وربما الأهم يجد أنه مكتوب بشيء من العجالة، لأنني كنت أريد فقط أن أطلع من ذاكرتي وأنتهي وأرتاح.
ربما الأستاذ عطاء عبد الوهاب، أنت الشاهد ربما الأوحد في العراق ممن لا زال منتسبا لدوائر دولة مؤسساتها، وممن شهد عصور الدولة العراقية الحديثة الملكية والجمهورية بأقسامها المختلفة، هذا الموقع كونك شاهد على هذه المراحل، هل يعطي لك مزيدا من الحكمة أو مزيدا من التبحر في طريقة رؤية الأحداث؟ ألا تخفأ الأحداث للمقارنة والمقاربة ما بين ما شاهدته سابقا وما تشهده اليوم؟
والله يعني أنت مثل ما قلت، أنا نعم شهدت عهود مختلفة، لكن ما أقدر أجاوب على السؤال لأنه الجواب موجود في طيات هذا الكتاب كله. يعني وما أريد أزعم مزاعم يمكن تطلع كأنها تبجحات أو أنا فرد اعتيادي عاصر أصول مختلفة وتفاعل وياها وأحيانا كان من ضحاياها، وحاولت أن أرصد قسم منها جهد استطاعتي بكل موضوعية في هذا الكتاب سلالة الطين.
حوارات
هل تجد لونا ورديا في واحدة من هذه المراحل التي عشتها، مراحل لنقل الوظيفية مع الدولة العراقية في حدود نصف قرن من العمل في دوائر الدولة العراقية، أي مرحلة من حياتك في هذا الجانب كانت وردية أكثر؟
أنا شخصيا بطبيعتي أولا متفائل دائما، وثانيا من النوع الذي يعشق عمله مهما كان، ولذلك أنا أشعر أنه أي عمل أتولى أشعر أنه أنا دامر بفترة جيدة التي تتيح لي أن أنجز هذا العمل بالشكل اللي أنا أرغب به.
منصب سفير لدولة العراق وفي هذه المرحلة بالذات من الأهمية بمكان، خصوصا عندما تكون سفيرا للعراق في الأردن، هل يختصر شكل الدولة التي يمثلها السفير في شخص السفير؟ أعني خطورة وأهمية مواصفات شخص السفير عندما يختار ليمثل بلده.
السفير بالدبلوماسية عموما طبعا يجب أن تتوفر بشروط معينة ومؤهلات معينة، ومهمته الأساسية هي أن ينقل صورة البلد اللي يمثل هذا السفير للبلد الآخر اللي هو معتمد به، وبالتالي إلى العالم. فمهمة السفير الحقيقة مهمة غير يسيرة، ولها علاقة بما يجري في داخل بلده. ومهمة السفير متشعبة ولذلك تأخذ كل الوقت وتترك النتائج إلى الغير لكي يتلمسونها إذا كانت ناجحة أو لا.
كم تضيف من المواصفات الشخصية من التمكن الشخصي في الثقافة العامة والاطلاع واللغات لشخص السفير ليكون في مرتبة نجاح أفضل؟
في كل كتب الدبلوماسية مطلوب السفير لما يكون في بلد معين أن يكون عنده درجة معينة من الثقافة، درجة معينة من الاطلاع، درجة معينة من حسن التعبير، أحيانا من الكتابة، معرفة اللغات، الاطلاع على تاريخ البلدين، علاقات البلدين منذ القدم، ويحاول أن يطورها إلى الأحسن، وهكذا وهكذا.
المتبحر في سلالة الطين الأستاذ عطاء عبد الوهاب يجد أنك رصدت فترة العيش في جنازين السنوات 13 التي قضيتها بين 69 و82، أنك رصدت تفاصيل جزئية لحياة السجين ولرفاق السجين، وأحسنت رصد سجانيك بحيث أعطيت لكل منهم شخصية عندما تستحضره بعد عدة صفحات يكون حاضر الملمح لدى القارئ. كيف حافظت على توازنك ككاتب وكقاص وكراصد في ظرف صعب ومرير كالذي عشته في فترة السجن؟
والله هو اللي حصل، وخاصة في أيام وجودي بزنزانة الإعدام الانفرادية اللي طالت 5 سنوات ونص، اللي حصل أني أنا حرصت على أن أحافظ على توازني وأن ما أنهار عقليا ونفسيا. هذا كان يتطلب عدة مقومات. المقوم الأول كان هو إيماني المطلق ببراءتي. المقوم الثاني هو أن أنظم هذا الفراغ بشكل مثمر، واستطعت أن أنظمه عن طريق المطالعة وعن طريق الكتابة وعن طريق الترجمة وعن طريق نظم الشعر. وكان هذا إلى قصة موجودة مفصلة كيف كان تصلني بواسطة زوجتي الأوراق والكتب مهربة بالملابس النظيفة، وكيف أنا المسودات أرجع لها بالملابس المستعملة. هذا اللي عاوني على أن أحافظ على ذهني وأحافظ على معنوياتي، وقدرت أن أكتب وأنتج، وبالنتيجة ظاهر يعني هذا الإنتاج حظى بشيء من التقدير من قبل النقاد.
هل في النية إكمال المذكرات السنوات المتبقية إن شاء الله المديدة من عمرك أستاذ عطاء عبد الوهاب؟
والله بالوقت الحاضر أنا مشغول بعملي كسفير للعراق في الأردن ليل نهار، ليس عندي أي مجال لكتابة أي شيء. إنما أنا الآن منقول إلى البحرين، وفي البحرين ضغط العمل راح يكون أقل، وفي نيتي أنه أعود إلى ممارسة هواياتي في الكتابة وربما في نظم الشعر، وإن شاء الله نقدر ندبر كتاب آخر.
هل تستهويك تستعيدك الترجمة ثانية لنقل روائع كما ترجمت سابقا لكثير من الكتاب والكاتبات الغربيين؟
والله هذا متروك للظروف، يعني أنا أشوف شقد راح يتيسر لي من وقت، شقد راح يترسل لي من أفكار بحيث لازم أصبها على الورق من جديد، كلها مفتوحة، سواء كان كتاب جديد أو ديوان شعر جديد أو ترجمة بعض الروائع العالمية، كلها مفتوحة وتتعلق بالظروف.
إذن عند نفس المحطة التي ابتدأنا ربما ننتهي بسؤال، أن الكتابة والإنتاج وربما توثيق السيرة واحد من أساليب وطاقات مواجهة الموت والعطل ربما لدى الأستاذ عطاء عبد الوهاب؟
والله هذا بالضبط، يعني أكثر من ما تفضلت به من كلام دقيق ما أقدر أضيف أي حرف إليه، هذا بالضبط هو الوضع.
شكرا لك.
شكرا لكم.
أرحب بملاحظاتكم عبر هاتف الإذاعة 0770 44 25 770، حوارات نبيل الحيدري. ألتقيكم في الأسبوع المقبل مع ضيف آخر وحوار جديد. في أمان الله.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.